بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله: الباب السادس، باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي، يعني متفق عليه. قال رحمه الله: قال الشوكاني: قول هنيهة في رواية هنيه. قال النووي: وأصله هنوة، فلما صغرت صارت هنيوة، فاجتمعت ياء وواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم أضغمت، وقد تقلب هاء كما هو في رواية الكتاب. هنيه وقد تقلب هاء فيقال هنيهة، والقاعدة أنه إذا اجتمع، ما هي القاعدة في هذا الباب عندك يا سليمان؟ عن سليمان: إذا اجتمع الياء والواو والأول ساكن فإنه يقلب إلى ياء، يقلب إلى ياء. نعم. قال النووي: أيضا والهمزة خطأ، وهذا في شرح مسلم. وقال القرطبي: إن أكثر الرواة قالوه بالهمز. سكت هنيئة. قوله بأبي أنت وأمي هو متعلق بمحذوف اسم، إما اسم أو فعل، والتقدير أنت مفدى أو أفديك. وهل يجوز أن يقال هذا لغير النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟ هل يجوز أن تأتي إلى شخص وتقول له بأبي أنت وأمي، أو فداك أبي وأمي؟ هل يجوز هذا أم أنه خاص عندك؟ يجوز. قال الشيخ العثيمين: إذا كان أهل لذلك كأهل العلم وأهل الفضل فقال ذلك فلا بأس، لا مانع. قال: قوله أرأيت، الظاهر أنه بفتح التاء بمعنى أخبرني أرأيت. قوله ما تقول فيه إشعار بأنه قد فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قولا. قال ابن دقيق العيد: ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم كما استدل غيره على القراءة باضطراب اللحية، والمراد بالقراءة في السر، وإلا لو كان في الجهر ما يحتاج إلى اضطراب اللحية لأنه يسمع الصوت. وأيضا استدل بعض أهل العلم بقوله أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين أدعية الاستفتاح، لا يجمع بين أدعية الاستفتاح، وإنما يقول هذا تارة وهذا تارة، وهذا أصح ما جاء في أدعية الاستفتاح. وقد مرت بنا هذه المسألة في أي درس: هل يجمع بين أدعية الاستفتاح؟ في شرح الكلم الطيب، وأن هذه من العبادات التي تسمى بعبادة التنوع، فتارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا. قال: قوله باعد، قال الحافظ: المراد بالمباعدة محو ما حصل منها، يعني الخطايا والعصمة عما سيأتي منها انتهى. وفي هذا اللفظ مجازان: الأول استعمال المباعدة التي هي في الأصل الأجسام في مباعدة المعاني، والثاني استعمال المباعدة في الإزالة بالكلية مع أن أصلها لا يقتضي الزوال. تنس الثوب، مثل بالثوب الأبيض لأنه تظهر عليه الأوساخ ويغسل سريعا، فلا يترك. الإنسان ربما يلبس ثوبا ملونا يجلس شهر ما يغسله، لكن الأبيض يوم، اليوم الثاني ربما يشق عليك أن تلبس هذا الثوب، فالثوب الأبيض يهتم بتنظيفه. وقد ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح البلوغ فائدة طيبة، لماذا قال في الحديث أولا باعد ثم قال نقني ثم قال في الأخير اغسلني، باعد بيني وبين خطاياي ثم قال نقني من الخطايا ثم قال اغسلني من خطاياي. قال الشيخ العثيمين الفرق بين هذه الثلاثة الألفاظ أن الأول للخطايا التي لم يتلبس الإنسان بها، فهو يدعو الله أن يباعده منها، اللهم باعد بيني وبين خطاياي. والثاني الذي هو نقني أي للخطايا التي قد تلبس بها، فهو يدعو الله أن ينقيه منها. والثالث الذي هو أغسلني هو في الخطايا التي تنقى منها وتخلص وتركها، فإنه يحتاج إلى غسل يزيل أثرها بالكلية، يزيل أثرها بالكلية. عليه وعلى آله وصحبه وسلم. باعد للذنوب التي لم تقع، نقني مما وقع فيه، اغسلني أي بعد التنقية يحتاج إلى غسل لذهاب الأثر الذي ممكن أن يبقى. قال قوله بالثلج والماء والبرد، جمع بين الثلاثة تأكيدا أو مبالغة كما قال الخطابي، لأن الثلج والبرد نوعان من الماء، وقد أشكل على بعضهم فقال أيهما أشد تنظيفا وأشد إزالة للأوساخ، الماء البارد أم الماء الحار؟ فمن يجيب أيهما أشد تنظيفا، الماء البارد أم الحار؟ عندك الحار، فلماذا قال بالماء والثلج والبرد؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى لما كانت الذنوب الأصل فيها حارة وعقوبتها النار، قال ناسب أن يذكر الماء والثلج والبرد لأن الشيء يداوى بضده، يداوى بضده، ولهذا ذكر الماء والثلج والبرد لأن هذا عبارة عن تنقية للذنوب وليس تنقية للأتربة والأوساخ. الأوساخ والأتربة تنقى بالماء الحار، لكن الذنوب لما كانت لها حرارة وعقوبتها النار فإنها تداوى بضدها وهو الماء البارد والثلج. قال ابن دقيق العيد عبر بذلك عن غاية المحو، يعني هذا التكرار الماء والثلج والبرد، فإن الثوب الذي يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء. قال ويحتمل أن يكون المراد أن كل واحد من هذه الأشياء مجاز عن صفة يقع بها المحو، والحديث يدل على مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة، وخالف في ذلك مالك في المشهور عنه والأحاديث ترد عليه، ولكن قوله مشروعية الدعاء ليس على الإطلاق، وإنما مشروعية الدعاء بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية الاستفتاح، يعني ليس معناه أن الإنسان يكبر ويقول اللهم اغفر لي ولوالدي وأدخلنا الجنة ويدخل في أدعية، لا ليس هذا المقصود، وإنما المقصود أن الدعاء هنا مشروع بما جاء به الأدلة، جاءت به الأدلة وهو أدعية الاستفتاح المتنوعة التي ستمر بنا في هذه الأبواب، ومنها هذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة وهو أصح الأحاديث في باب أدعية الاستفتاح. قال وفيه جواز الدعاء في الصلاة بما ليس من القرآن خلافا للحنفية والهادوية، وأما هذا القول فالرد عليه متوافر أحاديث كثيرة فيها أدعية في الصلاة سواء كان في السجود أو في الركوع أو في التشهد أو قبل السلام وليست من القرآن، فهو قول بعيد. والشيعة والزيدية في باب الفقه يأخذون مذهبهم من الحنفية، وفي باب العقيدة يأخذون مذهبهم في الصفات والأسماء من المعتزلة، وفي باب الإمامة والحكم يأخذون مذهبهم ممن ممن يأخذون مذهبهم؟ من الخوارج. أحسنت، من الخوارج، فهم في الإمامة خوارج، وفي الأسماء والصفات معتزلة، وفي الفقه حنفية، هؤلاء الزيدية. أما الرافضة فيأخذون مذهبهم ممن يأخذون مذهبهم؟ الرافضة يأخذون من الشيعة، الأصل يأخذ من الفرع، من المجوس واليهود والنصارى. قال: وفيه أن دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام، يعني لا قبلها. وخالف في ذلك الهادي والقاسم وأبو العباس وأبو طالب من أهل البيت، وسيأتي بيان ما هو الحق في ذلك. طيب، قد يقول قائل: لماذا الشوكاني يشغلنا بهؤلاء؟ كلما ذكر مسألة قال الهادي وقال القاسم وقال فلان في البحر وقال، لماذا يأتي بهذه الأسماء للشيعة والهادوية ونحن في غنى عنها؟ أولا، لأن الشوكاني في زمن الرافضة، وهو يتحاشى أن يصطدم بهم، وهم يرون أنفسهم فقهاء العصر، ولهم كتب ومدارسهم قائمة ومساجدهم، فتركهم وترك ذكرهم في كتبه سيسبب له أولا اصطدام بهم، وثانيا من يقول نعم، وثانيا أنه يذكر أقوالهم الباطلة ويبين بطلانها بالدليل، فيكون ذكر لأقوالهم والرد عليها. فلم يجاملهم، ما جاملهم، ولكنه خشية أن يحصل له شيء يذكر أقوالهم. وإلا فإن من أهل العلم من يقول: الأولى أن تنظف كتب الفقه من أقوال الشيعة والزيدية والهادوية، تنظف، ما يحتاج إلى هذه الأقوال، فإنهم مقلدون. اذكر قول أصحاب المذاهب ومن إليهم.